8 مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أجمل سلام وأرق التحايا من سمير علي مندي ومن المخرج ديار بامرني لمستمعينا في كل مكان، ودعوة جديدة لمتابعة فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بداية نتابع بصحبة الزميل ناظم ياسين نشرة بأهم الأخبار، فإلى استوديو الأخبار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق الخميس انتهاء 89% من عمليات إدخال بيانات التصويت في الحاسبات. وفي مؤتمر صحفي عقد في مقر المفوضية في بغداد، أشاد الأمين العام المساعد لشؤون الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية رئيس وفد الجامعة لمراقبة الانتخابات محمد الخمليشي، أشاد بالعملية الانتخابية التي أجرت في العراق قائلا:
يخلص وفد جامعة الدول العربية إلى أن النواحي اللوجستية والفنية والإجراءات التنظيمية التي جرت خلالها الانتخابات تمت مجملها بكفاءة ومهنية عالية ووفق المعايير والضوابط الدولية. وفي المقابل تخللت العملية الانتخابية بعض الثغرات، أهمها صدور قرارات بأقصاء عدد كبير من المرشحين وحرمانهم من حقهم الديمقراطي في المشاركة بالانتخابات وعدم إعطائهم الفرصة الكافية للطعن والتقاضي على قرارات استبعادهم قبل إجراء الانتخابات.
وفي وقت سابق الخميس قال الناطق باسم الحكومة العراقية والمرشح في قائمة ائتلاف دولة القانون علي الدباغ لإذاعة العراق الحر:
نحن لا نعتقد ولا نظن بالمفوضية شرا، ولا نظن بأن هناك عملية تزوير، لكن هذا لا يمنع من إبداء القلق، بأننا أيضا قلقون من الأخطاء البشرية والأخطاء التي يجب أن تحدث. لذلك طلبنا من المفوضية أن تجري تدقيقا دقيقا ومراجعة دقيقة لما تم إدخاله من البيانات.
نقل عن وزير النقل العراقي عامر عبد الجبار القول إن وزارته تتطلع لتقديم موعد تسلم طائرات جديدة من شركة بوينغ مع إطار سعيها لتوسيع عمليات شركة الخطوط الجوية العراقية. وأضاف في مقابلة أجرتها معه رويترز أن الخطوط الجوية العراقية تملك حاليا 4 طائرات متقادمة وتعتمد بشكل رئيسي على استئجار الطائرات وهو مكلف، ولذلك تحاول الوزارة أن تتسلم هذا العام أولى الدفعات من طلب شراء يضم 55 طائرة بوينغ جديدة، والتي لا ينتظر أن تتسلمها قبل عام 2013. وصلت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون إلى موسكو الخميس في زيارة تستغرق 36 ساعة. جدول أعمال الزيارة يتضمن حضورها الجمعة اجتماعا للمجموعة الرباعية للوساطة في الشرق الأوسط التي تشمل الاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة والولايات المتحدة، بالإضافة إلى إجراء محادثات مع الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف ونظيره الروسي سيرجي لافروف، تتناول قضيتي الحد من الأسلحة والملف النووي الإيراني. وفي مؤتمر صحفي مشترك عقدته مع لافروف إثر المحادثات، أكدت كلينتون التزام القوى الدولية بالتوصل إلى حل دبلوماسي مع طهران في شأن برنامجها النووي، مضيفة القول:
ما نزال ملتزمين كما كنا بحل دبلوماسي، ولكن ينبغي التوصل إلى حل إن إيران لا تفي بالتزاماتها الدولية.
في القدس ذكر مسؤول إسرائيلي الخميس أن جورج ميتشل مبعوث الرئيس الأمريكي باراك أوباما للسلام في الشرق الأوسط ربما يعود إلى المنطقة يوم الأحد المقبل بعد أن أرجأ رحلته المزمعة بسبب خطة إسرائيلية لبناء مساكن للمستوطنين اليهود قرب القدس الشرقية. وفي دمشق دعا الرئيس السوري بشار الأسد الخميس إيطاليا والاتحاد الأوروبي إلى تكثيف الجهود من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية وإزالة المستوطنات، وجاءت دعوته خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيطالي الزائر جورجيو نابوليتانو. من جهته عبر الرئيس الإيطالي عن انزعاج بلاده والاتحاد الأوروبي من الخطوات التي اتخذتها إسرائيل بشأن المستوطنات. في كابول وقع الرئيس الأفغاني حامد كرزاي الخميس على مرسوم يمنح صلاحيات واسعة لهيئة مكافحة الفساد في بلاده، وقال كرزاي للصحفيين بعد توقيع المرسوم:
هذه خطوة إلى الأمام باتجاه محاربة الفساد الإداري والرشاوة والاختلاس في الجهاز الحكومي لأفغانستان، ومن شأنها أن تمنح مزيدا من السلطة والصلاحيات لمسؤول هيئة مكافحة الفساد السيد عثماني وإدارته، كما ستمنح مزيدا من السلطة للعدالة ولنظامنا القضائي، ونحن نأمل بأنها ستكون مفيدة وفي مصلحة الشعب الأفغاني.
أخيرا، ذكرت وزارة الطوارئ في كازاخستان الخميس أن عدد الضحايا من فيضانات الأسبوع الماضي التي دمرت قرية قرب ألماتا المركز المالي للبلاد ارتفع إلى 40 قتيلا. إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
طاب أوقاتكم مستمعين الكرام وأهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر، معكم سمير علي مندي وديار بامرني مخرج هذه الفترة التي ستستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين. ونتابع: صحة ميسان تطلق حملة تثقيفية بمرض التدرن. وقبل أن نختتم الساعة نبقى مع الفنان فارس شوقي وحلقة جديدة من برنامج كولاج لنتعرف على آراء عدد من الشباب العراقيين المقيمين في دول المهجر حول أنظمة الدوائر الرسمية في أوروبا. أما الآن مستمعين الكرام دعونا نتعرف بصحبة الزميل فارس عمر على آخر تطورات ملف العراق الإخباري.
مستمعين الكرام طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي. وفي ملف اليوم: حيرة المواطن بين الاتهامات المتبادلة بالتزوير، وأوضاع المهجرين أشبه بأحوال منكوبي الكوارث الطبيعية. مع كل إعلان عن نتائج الانتخابات في هذه المحافظة أو تلك ترتفع درجة الترقب حتى باتت تضاهي أكثر أفلام الإثارة تشويقاً، وأظهرت النتائج الأولية حتى الآن تقارب عدد الأصوات التي حصدها كل من ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي وقائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي. وتشير أرقام المفوضية المستقلة للانتخابات إلى فارق مقعد واحد بين القائمتين بعد فرز وعد 83% من الأصوات، بل أن حسابات وكالة فرانس بريس يوم الخميس أعطت كتلة العراقية 90 مقعدا وائتلاف دولة القانون 89 مقعدا في مجلس النواب المؤلف من 325 مقعدا. هذه الأرقام أثارت جدلا حول أداء المفوضية المستقلة للانتخابات، ونقلت وكالة فرانس بريس عن العضو القيادي في ائتلاف دولة القانون علي الأديب إن الائتلاف يطالب بإعادة عمليات العد والفرز للتأكد من عدم وجود تلاعب. إذاعة العراق الحر التقت الناطق باسم الحكومة ومرشح ائتلاف دولة القانون علي الدباغ الذي أكد هو الآخر قلق قائمته بشأن عملية الفرز والعد.
الحقيقة هناك قلق عبرت عنه الحكومة، وكون هناك إعادة تدقيق البيانات، وهذا أمر طبيعي. المفوضية ستجري إعادة تدقيق البيانات، وأيضا ستوزع بيانات 50,000 مركز في العراق، توزعها على الكتل والكيانات السياسية من أجل أن تجري هي أيضا تجري مراجعة للبيانات الموجودة بين يديها، وبذلك تشكل تدقيقا إضافيا مطلوب.
وقال الناطق باسم الحكومة ومرشح ائتلاف دولة القانون علي الدباغ إن طلب إعادة الفرز والعد لا يعني التشكيك في نزاهة عمل المفوضية المستقلة للانتخابات، بل تحسبا لوقوع أخطاء بشرية.
لا نعتقد ولا نظن بالمفوضية شرا، ولا نظن بأن هناك عملية تزوير، لكن هذا لا يمنع من إبداء القلق، بأننا أيضا قلقون من الأخطاء البشرية والأخطاء التي يجب أن تحدث. لذلك طلبنا من المفوضية أن تجري تدقيقا دقيقا ومراجعة دقيقة لما تم إدخاله من بيانات.
مرشح قائمة العراقية حامد المطلق من جانبه تساءل عن توقيت الدعوات المطالبة بإعادة التدقيق في عملية الفرز والعد الآن وليس من قبل.
لماذا سابقا كانوا يصمتون واليوم يقولون يجب أن يعاد النظر في حساب القوائم، لأن القائمة العراقية هي التي سبقت والتي أصبحت هي السباقة في الانتخابات؟ هذا غير صحيح. يجب أن يكون هذا الموقف موقف مبدئي نابع من حقيقة أن هناك تزوير في الانتخابات منذ البداية وليس الآن. الآن أخذ يتباكون ويقول بأن هناك تزوير يجب أن يعاد النظر فيه.
ولاحظ مرشح القائمة العراقية حامد المطلق في حديثه لإذاعة العراق الحر أن التأخير في إعلان النتائج ينال من مصداقية عمل المفوضية المستقلة للانتخابات بسبب ما يثيره هذا التأخير من شكوك لدى المواطن.
أصبح المواطن العراقي يشك من أي إجراء تتخذ المفوضية خص تأخير الانتخابات. في كل دول العالم الانتخابات خلال يوم أو يومين توزع نتائجها. ما هو السبب في تأخير هذه النتائج؟ أي مواطن مهما يكون يشك بأن هناك سبب رئيسي في تأخير النتائج وفي عرقلة ظهور النتائج.
إذاعة العراق الحر التقت عضو مجلس المفوضية المستقلة للانتخابات كريم التميمي، الذي قال أن سبب التأخر في إعلان النتائج يعود إلى خصوصية العملية الانتخابية في العراق.
الوضع العراقي يختلف عن الحقيقة الانتخابات في العالم، لأن هناك كان هناك التصويت الإلكتروني، الآن التصويت الاعتيادي الذي هو عبارة عن صندوق الاقتراع وورقة الاقتراع. وإذا علمنا أنه الحقيقة استمارة النتائج الواحدة فقط لمحطة الاقتراع تتكون من 10 صفحات، لما كان هناك عندنا لدينا 50,000 محطة اقتراع معنا هناك 500,000 صفحة اللي يتم إدخالها في الكمبيوتر. وإذا اعتبرنا هناك استمارة 501-502 معنا هناك 1,000,000 ورقة حقيقة يتم إدخالها إلى برامج ويتم التعامل معها في 4 مراحل: مرحلة A ثم مرحلة B إدخال ثاني ثم مرحلة C تدقيق ثم مرحلة D تدقيق نهاية ثم أرشفة إلكترونية. ليست هناك تصويت إلكتروني وبالتالي كما في الدول المتقدمة، وبالتالي يمكن إعلان النتائج في نفس اليوم.
وأكد عضو المفوضية المستقلة للانتخابات كريم التميمي أن عملية الفرز والعد تجري بحضور مراقبين دوليين، مشيرا في الوقت نفسه إلى تعدد عمليات الاقتراع في الانتخابات العراقية وتوخي الدقة قبل إعلان النتائج.
أنا أعتقد أنه الإجراءات التي تقوم بها المفوضية في إدخال البيانات نتائج الانتخابات مجلس النواب وإعلانها نتائج وضمن جدول زمني وتخطيط عملياتي ويشرف عليه فريق من الخبراء الدوليين، والحقيقة حرصنا في مجلس المفوضية على أن يكون هناك دقة في إعلان النتائج وقبل أن يكون هناك سرعة في الإنجاز. ولذلك أنا أعتقد كل الخطوات التي قامت بها المفوضية ابتداء من يوم الاقتراع 7/3 وحتى الآن هي خطوات مدروسة وجيدة وتسير وفق الجدول الزمني. ولكن كما تعلمون كان هناك فيها كثير من أنواع الانتخابات، هناك انتخابات للتصويت الخاص، هناك انتخابات للخارج في 16 دولة، هناك كان سجل انتخابات للمهجرين وانتخابات الاقتراع العام. وحقيقة وفق القانون الانتخابي الذي هو نظام التمثيل النسبي والقائمة مفتوحة نسبيا هو نظام معقد، وإضافة إلى أنه نظام مضاعفة عدد المرشحين ما جعل المفوضية الحقيقة أن تتخذ خطوات دقيقة في سبيل إعلان النتائج، وخصوصا أن هناك تنافس شديد ما بين الكيانات السياسية.
المحلل السياسي أسعد العبادي دعا العراقيين إلى الاطمئنان بشأن عمل المفوضية الانتخابية، مبينا صعوبة التزوير بسبب الضوابط المعتمدة.
أولا يجب أن يطمئن كافة العراقيين من إثنياتهم وطوائفهم وقومياتهم وجميع المكونات العراقية سواء المكونات الشعبية أو المكونات السياسية. إنه مسألة التزوير مسألة صعبة جدا للآليات المتبعة في المفوضية. يعني يكفي فقط أن تعود إلى المركز الانتخابي، يعني المحطة الانتخابية اللي تثبت بها أسماء قوائم الفائزة، أسماء المرشحين، قوائم الفائزة تعلق وتسلم نسخ إلى المفوضية وإلى المراقبين الكيانات السياسية. فهذه مسألة صعبة جدا. أما التنافس السياسي فيأخذ يعني أشكال عديدة.
وشدد المحلل السياسي أسعد العبادي على عدم وجود ما يبرر تبادل الاتهامات بالتزوير، لافتا إلى التزام الكتل السياسية بالإجراءات القانونية إذا أراد أحد هذه الكيانات أن يطعن بعمل المفوضية المستقلة للانتخابات.
لا يوجد مسوغ لأن تتهم الكيانات بعضها البعض بالتزوير. الحديث عن التزوير هذا أعتقد شيء ليس صحيح. إذا سألت الناطقين الرسميين باسم هذه الكتل وهي كتل محترمة وكتل كريمة ستجد أنهم يدعون الاحتكام إلى القانون.
ينوه مراقبون إلى أن نظام التمثيل النسبي المعتمد في العراق يستبعد تمكن أي كتلة من تأمين 130 مقعدا التي تحتاجها لتشكيل حكومة بمفردها. ومن المتوقع بعد إعلان النتائج النهائية أن تعقبها عملية مديدة وشائكة من الصفقات السياسية لتشكيل تحالفات قادرة على قيادة دفة الحكم بائتلاف متعدد الأطراف. حذرت منظمة إنسانية دولية في تقرير جديد من أن نحو 500,000 عراقي مهجرين داخل وطنهم يعيشون في ظروف بائسة وتشكل أوضاعهم أزمة إنسانية خطيرة. وقالت المنظمة الأممية لمساعدة اللاجئين Refugees International في تقرير أصدرته عشية الذكرى السابعة لغزو العراق بقيادة الولايات المتحدة إن من أصل 1.5 مليون عراقي اضطروا إلى النزوح عن مناطق سكنهم في عامي 2006 و2007 هناك 500,000 يعيشون في أكواخ أي ثلث إجمالي عدد المهجرين. إذاعة العراق الحر التقت رئيس لجنة المرحلين والمهجرين في مجلس النواب عبد الخالق زنقنة الذي أعرب عن اعتقاده بأن عدد المهجرين الذين يعيشون أوضاعا مزرية يزيد على الثلث الذي أشار إليه تقرير منظمة اللاجئين الدولية وأنه أقرب إلى 40% من المجموع.
بل أقدر أقول بأنه 50 المهجرين أوضاعهم مأساوية وصعبة، وإذا ما أقول نصهم لا ممكن يكون ناس متيسرين وعندهم إمكانيات في الداخل والخارج. يعني ما أعني كثيرا بهؤلاء سوى حقوقهم كمواطنين، أما العوائل المنكوبة واللي بتعاني من أوضاع معاشية واقتصادية صعبة والله بالنسبة كلش كبيرة.
زارت فرق المنظمة الأممية لمساعدة اللاجئين التي يوجد مقرها في الولايات المتحدة 20 منطقة يتجمع فيها مهجرون عراقيون. قال التقرير أنهم محرومون من الخدمات الأساسية كالماء ومرافق الصرف الصحي، وكثيرا ما توجد أكواخهم في مواقع ليست آمنة بما في ذلك تحت الجسور وعلى امتداد خطوط السكة الحديد وقرب المزابل. رئيس لجنة المرحلين والمهجرين في مجلس النواب عبد الخالق زنقنة قال أن غالبية المهجرين يعيشون الأوضاع المأساوية التي وصفتها المنظمة الدولية في تقريرها.
عموما المهجرين أكثريتهم أوضاعهم مزرية وصعبة، وحتى صار مشاركتهم في الانتخابات بنسبة من كلش كبيرة قليل جدا. للأسف في الأربع سنوات الماضية لم يكن هناك معالجة لمشاكلهم رغم تأكيداتنا الكثيرة. كثير منهم تركوا بيوتهم، قسم استولوا على بيوتهم ودمروها، قسم اضطر أن يترك مدينته ويروح إلى مدينة أخرى، قسم باعوا بيوتهم، قسم راحوا. نتذكره فقط أيام الانتخابات.
أفاد تقرير المنظمة الدولية لمساعدة اللاجئين أن الحكومة العراقية لا تفعل الكثير ولعلها لا تفعل أي شيء لمساعدة المهجرين، ودعا رئيس لجنة المرحلين والمهجرين في مجلس النواب عبد الخالق زنقنة من جانبه إلى مجهود دولي ومعاملة العراقيين المهجرين داخل وطنهم معاملة ضحايا الكوارث الطبيعية مثل زلزال شيلي أو هايتي.
فإحنا نعتقد بأنه ملف المهجرين والنازحين يتطلب خطة واستراتيجية واضحة ومتكاملة، لا فقط من جانبنا داخليا، يعني لأنه هذه أقدر أسميها أزمة مثل ما زلزال في شيلي أو في هياتي أو في أي دولة يصير حل عالميا، يعني لابد من وجود صندوق تبرعات لهم، لأنه حتى اللي يرجع ويعوض عما فقد أو مما دمر من ممتلكاته.
قالت المنظمة الأممية لمساعدة اللاجئين في تقريرها أن بواعث القلق سياسيا وأمنيا ما زالت تشكل عقبة أمام تمكين المهجرين من العودة، ولكن مستشار وزارة الهجرة والمهجرين ستار نوروز أكد لإذاعة العراق الحر أن الوزارة تنفذ منذ عام 2009 برنامجا واسعا لمساعدة المهجرين.
ونزوح يعني إلى حقة بسنتين بعد توقفت عملية النزوح، يعني بعد ما انتهت أعمال العنف العسكري وغيرها، يعني لكنه الآن الوزارة يعني صار لها أكثر من سنة الحقيقة، يعني بعد ما شفت الوضع يعني 2009 والآن 2010 عندنا برنامج العودة الطوعية وبنفس الوقت برنامج الاندماج يعني في المجتمع المضيف اللي ما يرجع إلى مكان سكن السابق، يعني سواء كان داخل العراق أو من خارج العراق يعني يجون. وأيضا عندنا امتيازات كثيرة ما يتعلق مسألة المساعدات اللي شنو نوزعها، الرواتب اللي نطيناها بوقتها، وأيضا محتوى لأنه أيضا حسب الموافقة أنه نطيب فد ملحب الأيام الجاية. بس احنا دا نركز الحقيقة على عملية العودة والعوائل العائدة، ونعطيهم امتياز مسألة المليون دينار مثلا للعائلة العائدة. أيضا عندنا برنامج الأمن والاستقرار الإنساني نوفر بيه مثلا في مبالغ معينه بالاتفاق مع منظمه الهجره الدوليه حتى نحصل لهم على مصدر للدخل، يعني يعني اكو كثير من العوائل العاديه انطيناهم مبلغ من 15 الى 20 يعني 1500 الى 2000 دولار يعني في حتى تقول انه يعني لقاله في مصدر للرزق. يعني فعندنا برامج كثيره كلها نركز على عمليه العوده، يعني العوده الطوعيه ومساله الاندماج في المجتمع المضيف.
قالت المنظمه الامميه لمساعده اللاجئين Refugees International في تقريرها أن الحكومة العراقية في موقع يتيح لها تحقيق عائدات مالية ضخمة من النفط، ولكن سنوات عديدة ستمر قبل أن تكون قادرة على إعادة إعمار البنى التحتية في البلاد وتوفير الخدمات الأساسية لشعبها. وطالبت المنظمة حكومة الولايات المتحدة بالمبادرة إلى تخفيف العبء عن كاهل الحكومة العراقية لأنها تتحمل مسؤولية خاصة عن معاناة المهجرين بحسب التقرير. بهذا سيداتي وسادتي نأتي وإياكم إلى نهاية ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني
إذاعة محايدة.
أتمنى التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة،
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها. شوف،
هذه إذاعة العراق الحر.
يا شمس غيب، بالليل يحلى السماء وقعد على ضي القمر آلي وحبيبي آلي وحبيبي آلي وحبيبي يا
هذه إذاعة العراق الحرة.
نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 من داخل العراق وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي، كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
طابت أوقاتكم مستمعين الكرام وأهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر، معكم سميرة علي مندي وديار بامرني مخرج هذه الفترة التي ستستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين. ونتابع، صحة ميسان تطلق حملة تثقيفية بمرض التدرن. وقبل أن نختتم الساعة نبقى مع الفنان فارس الشوقي وحلقة جديدة من برنامج كولاج لنتعرف على آراء عدد من الشباب العراقيين المقيمين في دول المهجر حول أنظمة الدوائر الرسمية في أوروبا. سيدتي وسادتي، بهدف تقييم أداء منظمة المجتمع المدني الناشطة في مجال حقوق المرأة أقيمت في بغداد حلقة تشاورية سلطت الضوء على واقع المرأة في العراق ودور هذه المنظمات في حماية المرأة والدفاع عن حقوقها. مراسلة إذاعة العراق الحر ناء حداد حضرت الفعالية وأعادت لنا هذه المتابعة.
بدعم من صندوق الأمم المتحدة UNFPA عقدت منظمات وجمعيات تعنى بالدفاع عن حقوق المرأة حلقة تشاورية حول واقع المرأة في العراق. الإعلامية نادية بشير إحدى النساء التي يحلمن بالتغيير للواقع الذي ما زالت تبعاته ترمي بثقلها عليها وعلى النساء العراقيات.
لو تلاحظين الآن في الشارع العراقي يمكن طفل صغير بإمكانه وبسهولة يتحرش بامرأة شابة، ماكو أحد يرده، ماكو قانون يرده، أصبح يعني الطفل ثقافته هي أنه يحتقر المرأة. يعني طبعا هذه الحالة لا تنطبق على الجميع، وإنما التربية الآن أصبحت تربية مغلوطة.
المرأة الكردية لم تكن بعيدة عما كانت تعانيها النساء العراقيات بشكل عام، وإنما كانت في قلب المعاناة. بروين محمد إحدى نساء سليمانية وهي الآن موظفة تحدثت عن القيود التي أثرت طموحاتها في وقت سابق وعن الضغوطات التي ما زالت تتعرض لها.
ممنوع على المرأة يعني نهائيا الخروج بوحدها، يعني تعمل في بعض المكانات من الدولة تدرس. يعني أكثر النساء كانوا ما يوصلوا مرحلة دراسية كان لازم تبطل المدرسة إلا إذا واحدة يعني تسوي يعني التمرد الإيجابي، التمرد الإيجابي إلا تواصل دراستها، حتى لو ما يصرفون عليها هي كانت تواصل دراسة حتى ما تنحرم من الدراسة. مراقبة يعني إحنا من جانبنا يعني الجانب القومي للأكراد كان ممنوع علينا نخالط الطلاب من الخارج المحافظة مالتنا، يعني كان قيود علينا قيود فظيعة، يعني حتى طريقة لبسنا، حتى طريقة مخالطنا، حتى طريقة طرح أفكارنا، كان علينا قيود من كل الجوانب. إضافة إلى أنه أكو عنف المجتمعي، كان أكو عنف السياسي، عنف السياسي من قبل الحكومة لأن كنا قومية كردية. يعني هذا مثل بسيط، أنا كنت موظفة في كركوك، يوم من الأيام كنت أرجع لسليمانية، كنت يعني مع احترامي لابسة حذاء جديد، المفتشة اللي بالسيطرة قالت انزعين حذائك يلا تروحي لسليمانية، لأن ما كان يعني يسمح لأي شيء جديد تطب سليمانية لو تدخل المحافظات الثلاثة.
أما المرأة البصرية فيبدو أنها قد شهدت اضطهادا مضاعفا قد يوازي حجم ما تعرضت له المرأة الكردية أو يكبر بحسب ما جاءت به المحامية في قضايا القرنة شفاء رحيم.
المرأة البصرية وقع عليها ضغوط كبيرة أكثر من أي مرأة، ممكن قد توازي المرأة الكردية أو قد تكون أعلى منها في المعاناة والضغوطات، لكن الحمد لله يعني بعد انتهاء عقبة الحكم السابق النظام الصدامي بدأ ينمو دور المرأة وخاصة في البصرة، وبرزت هناك كثير من النساء الناشطات التي عملت في قضية المرأة وخاصة في قضية العنف ضد المرأة، لما تعانيه المرأة في البصرة من عنف شديد ولما لاقته المرأة في فترة الميليشيا من قتل ومن تجريم في البصرة.
وعن فاعلية منظمات المجتمع المدني وتحديدا المؤسسات والجمعيات التي تعنى بالدفاع عن حقوق المرأة، أكدت الناشطة في هذا المجال هنا أدور أن هناك الكثير من الإنجازات قدمت إلى فئات مختلفة من النساء والشباب أيضا، فضلا عن برامج ومشاريع أخرى ستشهدها الأيام المقبلة.
احنا هذه السنة الثالثة ندرب قضاة الأحوال الشخصية، يتجاوز عددهم، وهذه السنة راح يكون أكثر من 40 قاضي من الأحوال الشخصية تدربوا حول كيفية إدماج القانون الدولي حول حقوق المرأة والجندر وحول حقوق الإنسان ضمن القوانين التشريعات الوطنية. احنا أيضا عملنا مع وزارة الداخلية في قضايا تأهيل الضباط في قضايا حقوق الإنسان والجندر. نعمل حاليا التوعية في داخل المدارس، تدريب المعلمين والمدرسين 750 مدرس ومعلم في 4 محافظات عراقية، وهم هؤلاء المعلمين والمدرسين سيقومون بتدريب 7500 طالب وطالبة، إضافة إلى هذا 400 شاب وشاب خارج التعليم يقومون هم أيضا بأنشطة حول قضية التصدي للعنف ضد النساء والعنف ضد الأطفال.
أما الناشطة بسمة الخطيب فإنها لم تجد لهذه المنظمات ونشاطاتها نتائج واضحة وملموسة على أرض الواقع سوى اجتماعات وندوات وفعاليات.
لا يزال أمل المنظمات محدود غير مفهوم بالنسبة للمفهوم العراقي. دولة كانت دائما هي اللي تعمل كل شيء. يحتاج المجتمع إلى توعية بهذا الدور في المجتمعات الديمقراطية، المجتمع المدني شريك كامل للمنظمات الحكومية في أداء وتنفيذ والتخطيط لكل شيء.
يذكر أن المرأة العراقية حصلت على ربع مقاعد البرلمان في الدورة البرلمانية السابقة، وهي نسبة لم تحصل عليها المرأة البرلمانية في أي دولة، فضلا عن اجتيازها مرحلة صنع القرار في الساحة السياسية، إلا أنها واجهت بعضا من التهميش حتى في قراراتها داخل المعترك السياسي. رنا حداد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، في الوقت الذي حذر فيه أطباء ومختصون من تزايد حالات الإصابة بمرض التدرني في العراق، أكدت مصادر صحية في محافظة ميسان أن عدد الإصابات قليل في المحافظة إذا ما قورن بالمحافظات العراقية الأخرى. ويأتي هذا فيما أطلق صحة ميسان حملة تثقيفية ضد مرض التدرن بدأتها بمناطق الأقضية والنواحي. المزيد من التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر أحمد الكعبي.
يعد العراق من البلدان التي استطاعت السيطرة على مرض التدرني على مدى السنوات 30 الماضية، إلا أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعا مستمرا في عدد الإصابات المكتشفة بهذا المرض خاصة وسط وجنوب العراق. وفي ميسان باشرت دائرة صحة المحافظة بحملة تثقيفية ضد المرض بدأت بمناطق الأقضية والنواحي، وتضمنت الحملة نشر البوسترات واللافتات الخاصة بنشر الوعي الصحي والتثقيفي لتقليل نسبة الإصابات بهذا المرض. مدير عام صحة ميسان الدكتور زامل الشياع قال إن عدد الإصابات قليل إذا ما قرن بالمحافظات العراقية.
ومن نشاطات وزارة الصحة العراقية عموما اليوم العالمي للتدرن، تقوم دائرة صحة ميسان بحملة تثقيفية وإعلامية بخصوص هذا المرض. الحقيقة الحالات الموجودة في محافظة ميسان حالات قليلة قياسا مع بقية المحافظات، ولكن يبقى التثقيف الصحي وتعزيز الصحة من أهم مقومات القضاء والاكتشاف المبكر للمرض. فمن هذا المنطلق قامت فرق في الأقضية والنواحي خصوصا في مركز المحافظة بالالتقاء بالجماهير وتعريفهم بأسباب وطرق مكافحة المرض. الحقيقة يوجد في مركز المحافظة مركز متخصص للأمراض الصدرية، وكذلك وحدات للاكتشاف والمعالجة أيضا في الأقضية والنواحي. كل إصابات ينفرد رأيهم فضلها، يعني كلهم الآن تحت المعالجة وفي نظام الدوتس وهو نظام عالمي يكون المراقبة لصيقة للمريض، فأكون متابعة حقيقة جدية لمرضى تدرنهم تحت السيطرة وعادتهم معروف ومعكلهم معروف.
ويشير مدير العيادة الاستشارية للأمراض الصدرية والتنفسية الدكتور عبد الكريم عبد الله إلى أن المؤسسات الصحية مستعدة لاستقبال وعلاج أي حالة تردها، حيث تم تأمين كافة المستلزمات المطلوبة في العلاج والمتابعة.
العلاجات متوفرة جميعها للخط الأول، ولا توجد شحة إلا ما نذر أحيانا توجد شحة لفترة مؤقتة نستدركها بجلب الأدوية. ندعو المرضى في كل الأحوال أن لا يشتروا، لا حد يشتري علاج من السوق المحلي قطعا لا، وأن يرجع إلى العيادة الاستشارية العلاج مجاني، ويفضل أنه الأموال اللي يصرفها على شراء العلاج يروح يأخذ بها أشياء أخرى تفيده لصحته كالأكل وغيره.
وحظيت الاحتفالية التي نظمتها صحة المحافظة في قضاء المجر الكبير بإشادة الحاضرين لجهود دائرة الصحة في تعزيز جوانب التوعوية في هذا المجال.
هذه فعالية رائعة جدا لنشر ثقافة السن ومدى خطورة هذا المرض الفتاك وكيفية الوقاية والعلاج من هذا المرض من أجل الوصول إلى مجتمع آمن خالي من الأمراض خالي من الأوبئة.
يشار إلى أن محافظة ميسان قد أعلنت عن تسجيل 90 إصابة بمرض التدرني في العام الماضي، الأمر الذي عده معنيون بأنه تطور في آليات الكشف والمتابعة للمرض. لإذاعة الأراق الحر، أحمد الكعبي، ميسان.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
كل شي العشرة والحب اللي خلين، لكن اسمع راح ترجع ثاني والله العظيم.
تروح عني وإيش يعني عندي رب اسمه الجليل، تروح عني وإيش يعني عندي رب. تهددني بغيابك تبتعد مو شي غريب، عمري ما حسيت أصلا أنت حاسبني حبيب. لا لا تهددني بغيابك تبتعد مو شي غريب، عمري ما حسيت أصلا أنت حاسبني حبيب. واني أعرف هذا بختي مالي بالطيب نصيب، تروح عني وإيش يعني عندي رب اسمه الجليل، تروح عني وإيش يعني عندي رب.
كل هذه السنين هذا قلب اتبر منه مرة لو هز الحنين، يا خسارة ويا تعبي صبري كل هذه السنين هذا قلب اتبر منه مرة لو هز الحنين، افرح وارقص وغني ما أضل بعدك حزين،
تروح عني وإيش يعني عندي رب اسمه الجليل، تروح عني وإيش يعني عندي رب اسمه الجليل.
ناوي تمشي
ناوي
اسمع راح ترجع ثاني والله العظيم،
تروح عني وإيش يعني عندي رب اسمه الكريم، تروح عني وإيش يعني عندي رب.
بالصبح للمذياع تعنى واسمع واسمع. والله العراق الحر منكم فلش بح فلش بح.
إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر لنتابع بصحبة الفنان فارس شوقي حلقة جديدة من برنامج كولاج، نتعرف من خلالها على آراء عدد من الشباب العراقيين المقيمين في دول المجر حول أنظمة الدوائر الرسمية في أوروبا.
إذاعة العراق الحر.
كولاج. كولاج.
أصدقائي المستمعين، مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج راح يتكون من عدة محطات، ومن خلال هذه المحطات راح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم مرة أخرى أصدقائي المستمعين ببرنامج كولاج، وضيوف هذه الحلقة
باسم محمود،
منار،
حسن،
حسين محمود،
حسين علي.
أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. محطات هذا الأسبوع هي محطة الوساطة، محطة الإدارة والتنظيم، محطة وجهة نظر، المحطة المفتوحة، وأخيرا محطة تحياتي.
كولاج.
محطة الوساطة.
القمر تالي الليل وديت الساعي.
كولاج.
مستمعي الكرام، ظاهرة الوساطة تكاد تنعد من هنا، يعني ما تشوفها بس لكن أيضا موجودة. نظام الوساطة موجود لكن بطريقة كلش مؤدبة، ونقول عليها مغلفة وموطنة. بالتأكيد أصدقائي المستمعين، يعني نظام المعرفة والنتفرك نسميه، واحد يعرف الثاني، يقدر واحد يتوسط للثاني. أما نظام العوائل وفلان يعين فلان، أو نظام أنه شخص يتوسط لفلان ويرفع تليفون حتى يتعاون مع فلان، هذا يكاد يكون معدوم في أوروبا. أما مفهوم الوساطة بالمعنى اللي نفهمه بالمنطقة الشرقية أو في بلدنا، يعني نقدر نقول عليه ما تشوفه أو ما موجود. نسمع.
يعني مرات إيه همينة، يعني إذا عندك علاقة زينة ويا واحد هو مدير مثلا مال شركة شي، يقدر يقولك أنا عندي فاكتورة مال فتشي هاي، إيه تصير. لكن لا، هو هي تبقى على أنت، يعني شون شنو شغلك وماتك الأفارين وهاي، تبقى على هاي.
صحيح، هنا يسموها نتفركة. النتفركة يعني إيش قد تعرف معارف، إيش قد أنت مفتوح لك المجال حتى تشتغل. الواسطة هنا موجودة بطريقة، مثلا إذا اثنين يجون يقدمون على شغل واثنيناتهم نفس المستوى، بس مدير العمل يعرف واحد من الاثنين فيحس أنه عنده ثقة بشخص لأنه هذا قريب يعرفه، فلاح يعينه قبل اللي ما يعرفه.
أكيد واسطات، أكيد. لونها يختلف شوي، احنا من حيث اللون، يعني اذا احدنا هنا احمر لون الواسطه هنا نقدر نقول ازرق، بس هي الواسطه هي بكل مكان. اعتقد
حسيت انه عنصر الواسطه او عامل الواسطه تقريبا موجود هنا لو ما موجود؟
والله ما موجود هنا نهائيا، تصور انه ما موجود، لانه كل من يعني المعاملات تمشي بصوره صحيحه، كل شيء يمشي بصوره صحيحه، فما يحتاج اصلا واسطه.
والله أنا أي صديق بهذا الرأي، والقانون قانون صارم، يعني قانون يمشي على الكل، حتى لو كان ابن المدير أو ابن الوزير يمشي الرأي كله يمشي.
هم نظام العوائل موجود هذا بالعمل؟
اي نعم موجود، عندهم نظام العمل عادي، الابن او الاب والام يعني ما عندهم مو مثلنا، الا شاركني او العمل بياني مجال عمل لازم تتعمل انت، هنا ما عنده، كل من 18 سنه صار امره انتهت، هو عمل حربي.
هذا كجيل جديد الان تشوفوه له بغير طريقه، انتم شباب الان تتعاملون بغير طريقه الان.
صحيح، هنا هذا اللي احنا شفناه هنا بهولندا، يعني تطور كلش قوي، ويعني ما كنا متصورين هيك، يعني قلنا جزء من نوصل جزء، احنا بخصوص الاقامه قلنا يجوز واحد يتوسط للاخ واحد يتوسط لك، فهذا ما لقينا، يعني حياته عندهم اعتياديه وكلش حلوه وماكو اي غلط بها، وهو هذا الشيء الحلو يعني اللي بهم، قانون يمشي على الكل.
بس مدير العمل يعرف واحد من الاثنين فيحس انه عنده ثقه بشخص لانه هذا قريب يعرفه، فلاح يعينه قبل اللي ما يعرفه. بس إذا درجتهم متساوية خلينا نقول لحي فضله، بس إذا أكو فرق كبير اللي ما يعرف مميزاته بالحكي وبالسيفي مالته كلش عالي، يعني إنه عمله سوى الإرفارنج ماله أقوى، لاح يعين لأنه أهم شيء مصلحة الدائرة مالته والشركة. وهنا ماكو يعني لازم من داعي عينك يريد يستفاد منك، مو يريد بس يفيدك.
عبر برنامج كولاج تصلكم أفكار وآراء وتطلعات الشباب العراقي في أوروبا. كولاج
ليش تجويني، ليش تجويني بكلامك، جرحت قلبي، جرحت قلبي بغرامك.
محطة الإدارة والتنظيم. أصدقائي المستمعين، أنظمة الدوائر مرتبطة بأجهزة كمبيوتر منظمة تكاد تكون مركزية، بالإضافة إلى سرعة المعاملات، ماكو معاملة تتأخر، قليلا ما تجد معاملات تتأخر إلا المعاملات المهمة اللي لها علاقة مثلا باللجوء أو الإقامة ممكن تتأخر شوية تأخذ روتين عمل يومي. أما موضوعة مثلا أنه استمارات أو مثلا تقف على معاملة وتنتظر في نص نهار، هذا ما ممكن يحدث في أوروبا. الموضوع هنا مرتبط علاقة الإنسان بالزمن، فأنت ما تقدر تأخر مواطن على معاملة وتأخذ من وقته بحيث تأخر على عمله هو نفسه.
أولا يحتاج طبعا دراسة بشكل يسموه أوسبيلدونك، بأنه يأخذون شهادة خاصة 3 سنوات إلى هاي الأمور إداريات، بس هاي هم يسبب يعني ضغط نفسي للموظف، بحيث الموظف هو يعني هم تيجي عليه وتشوفه متنرفز.
طلبين طلب معاملة تجيش ورا يومين الجواب، شلون هايج؟
لا مو همين هيج، ليش؟ أكو أشياء تطول وأكو أشياء ما تطول. لا مو اعتراض، لكن هي ديبينس يعني أنتو شو تريد. أكو الأشياء الصعبة تطول، وحتى الأشياء مو صعبة مرات من تطول. يعني أبسط أشياء هاي مال بلاستين دينس، وهاي هي تسويها ورا 2-3 شهور يجيك جواب، أو حتى أبسط أوراق مكتوبة بالأوراق يقولوا بينزلش بيك وهاي فت أي تطول يعني هي.
هذه من أجيالهم يعني، خلوا استراتيجية لهالعمل هذا، وخلى الحكومات مالتهم متابعة لهالشيء هذا. وثاني شيء الوعي عند الشعب اللي وعوه من الطفولة، من المدارس، من يعني عندهم وعي. احنا بالعراق مثلا ما عندنا ذاك الوعي، رشوات وفلان الخاطر فلان الخاطر، يعني ما عنده شيء منتهم.
ما أدري الموظف العراق أي معاملات كثيرة مكوّة مع الميز، احتمال سوء تنظيم، آسف أحكي هاي الأمور، كل شيء مثبت عندهم، كل شيء مرشف عندهم، نظام الكمبيوتر خطير، شبكات الكمبيوتر. فأتفاجأ بأنه كل شيء يعرفون عني، بس مجرد تكتب اسمي بالكمبيوتر تطلع كل المعلومات كدليل على للناس العادية، لكنه الدوائر الرسمية عندهم معاملات، عندهم كل شيء متوثق، وهاي المسألة هم متطورين بشكل ما معقول.
النظام الإداري صحيح هو هنا أحسن من دول عربية، لأنه أنت تعرف مثلا يقول له تقدم لح يجيك الجواب، والجواب لا ما لح يكون قانوني، يعني معروف اللي يمشي عليك يمشي على غيرك، فهذا شيء مضبوط. البيروقراطي هنا مثلا عندك معاملة تريد تبني بيت بالعراق وباقي الدول العربية ممكن بسهولة تمشيها، هنا لازم تجي موافقات من البلدية، تجي موافقات مال تخطيط البناء، هذه البيروقراطية تجمع هواية شغلات هواية قوانين، هاي الناس كلها حتى بأوروبا هم مرات يضجون منها، بس يقول لك إذا تنظم الحياة يحتاج لك هواية قوانين حتى تنظمها، فهذا شيء طبيعي.
كولاج
اللي مشيته لو شفته حبيبي قولوا له يا يوم يرجع للدياري، قولوا يا يوم يرجع للدياري، خبروا بحالي قولوا له حبيبك اللي السهران هايم بالنهار، السهران
وجهة نظر. هذه المحطة أصدقاء المستمعين راح نعرف شلون قدرت المجتمعات الأوروبية تصل إلى هذا المستوى من التعجيل بالمعاملات وخدمة الإنسان والمواطن من ناحية الإدارية ومن ناحية حتى كتكاد تكون الاجتماعية وغير ذلك. ولهذا نرى نجاح جدا كبير في المجتمعات الأوروبية. نسمع.
أنا صور من الطفولة بدو ويا الأطفال، لأن أشوف بالسوبر ماركت تقول للأم اللي بنها أوقف بالسرة، إلزم سرة مثلا هسة، فالتعليم من البداية، وهذا هم إحنا نحتاج عندنا التعليم من البداية للأطفال، وإحنا هم لازم نتعلم هالشيء.
والله أنا يعني أعتقد السبب الرئيسي هم الحكومات، الحكومة هي اللي خلت هالخطة الاستراتيجية اللي هسة مشوا بيها واللي نجحت عندهم. أي وشيء ثاني الشعب اللي نفذ هذا اللي هاي الخطة. الوعي عدة وسائل، عن طريق الإعلام، عن طريق المدارس، عن طريق يعني عدة مجالات الوعي.
لا مو بس يسهلون، يريدون همين ان ما تصير هوسة، يعني اذا ماكو هالشي، اذا ماكو هالشي تصير هوسة وهايسة. هم ما يريدون هالشي، يريدون نظام. يعني
وعي ناس واعية بأنه تعرف إيش جاي يصير، تحاول تماشي العصر، كل يهتم بمجاله ويحاول يطور مجاله، لأنه منافسة كلش كبيرة.
بس اللي هنا بالغرب تعلمناه إنه تقدر تناقش. بالعراق انت تخاف تحكي مثلا، تناقش بموضوع اكو شغلات انت ما مقتنع بيها، بس ما لح تقول انا ما مقتنع بيها، او ما تقدر تناقش ليش وانا رايي كذا. هنا بالغرب او بالخارج تعلمنا انه شلون يكون لك راي، شلون تحاور، وشلون لو تقنع لو يجوز الاثنين ما يقتنعون، كل واحد بسلامه واصدقاء يروحون. هاي بالدول العربيه اشوفها صعبه، عندنا ما موجوده.
أنا من يوم خلاني ويعوفة، صار الكدر والهم أصحاب وضيوفة. قلبي أنا من يوم خلاني ويعوفة، صار الكدر والهم أصحاب وضيوفة.
المحطة المفتوحة
أطول معاملة طولت عندك هنا، حتى نقول للمستمع العراقي إنه المعاملة شلون تصير هنا؟
الجنسية وما زلت أمشي بيها، وطول إذا كل شيء تمام والأوراق كلها صحيحة طول لها سنة. هذا قانون تقريبا طول من 8 أشهر إلى سنة، لأنه تتبع هواي خطوات، لازم دراسة اللغة، لازم دراسة التاريخ وجغرافية ألمانيا، شهادة.
فالتعليق عن الواسطة، شو تعتبرها مرض؟ تعتبرها فتشي عن الواسطة؟
أنا أعتقد الواسطة أنا آفة بالمجتمع، تأكل المجتمع أكله، وحتى تغير من أخلاقه ومن سلوكياته كلها. الحلول لازم تكون الحكومة صارمة في الشغلات الواسطة، يعني بغرامة أو سجن شرط الواسطة، يعني بفد حالة تطمع معين هالشغلة هاي، ولازم نقضي عليها خاصة بالدول العربية.
أطول معاملة سويتيها في اليوم وطولت هنا وتأخرت الجواب ورجتي؟
أطول وحدة؟ لا بالبيت، من نسوي أوراق البيت يمكن شهرين، لا يمكن عند غير ناس أكثر ما أدري، لكن أنا ماتي الأفارين يعني
تجربتي شن؟
شهرين.
والله القضاء على الواسطة هو لازم يكون قضاء على الواسطة، لأن إذا تنقضى الواسطة الأمور تستعدل بالبلد. والله هي الغرامة أو عقوبة، هي واحدة من الاثنين حتى تنتهي هاي الآفة.
أطول معاملة بالنسبة لك شنو كانت؟
احنا عندنا مثلا كانت شكوى على شراء البيت، غلطة ويانا وخسارتنا كانت بفو 500 يورو، زيادة دفعنا غرامة لأنه تأخرت الأوراق أسبوع، فكل يوم لازم تدفع عليها غرامة. رحنا للبنك قلنا لهم الغلط من البنك احنا، وشي طولت خلال شهرين رجعونا الفلوس.
محطة تحياتي. تحياتي كمان تبعثها؟
بعد تحياتي للشعب العراقي وخصوصا أهلي في منطقة بغداد الجديدة، وأسلم عليهم وايهوا.
والله السلام إلى كل شعب العراقي ولا محافظة ديالة بالخص، أموت على ديالة.
تحياتي كمان تبعثها؟
خال وعمه وأخته وجهال اللي ما شفتهم صار لي 20 سنة، سلامي إلهم والأكثر أصدقائي اللي عرفتهم بالعراق وما أعرف أخبارهم.
محطة تحياتي لمن تبعثين تحيات؟
خالتي رجعت هسه، بنت خالتي عايشة هناك تحت العراقيين.
ولا أهلي طبعا ووالدتي ووالدي وأختي وبعدين الأخوالي والعائلة الكبيرة كل العراقيين يعني أصدقائي بالذات الموسيقيين اللي هناك وأتمنى الله يساعدهم الله يكون بعونهم.
أصدقاء المستمعين تنتهي حلقة هذا الأسبوع نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج مع تحيات فارس شوقي إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحرة. نرحب بمستمعينا الكرام ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني IRAQ@RFERL.org. هذه إذاعة العراق الحرة.